الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في دراسة كتاب معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب مميز في بابه حقيقة، رغم أن مؤلفه من المتأخرين، بل هو في عداد المعاصرين، ولكن هذا الكتاب من يقرأه لو أنه فقط لم يطلع على ترجمة الشيخ ولم يكن له علم بوقت ميلاده ووقت وفاته، لظن أنه يقرأ لمؤلف من القرون المتقدمة. تميز الكتاب في الحقيقة بالسير على منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالآيات والأحاديث، وذكر من ثبت عنهم القول في كل مسألة من المسائل طبقة بعد طبقة، صحابة فتابعين فتابعيهم بإحسان، وهكذا ليبين لنا أن هذه العقيدة يعني نحن تلقيناها بسند موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا يعني في الحقيقة الشيخ كان متميز جدا بكثرة الأدلة، يعني في المسألة الوحيدة ربما في بعض المسائل تجد ما يقرب من 100 دليل. يعني هذا من كثرة اطلاعه وتبحره رحمه الله رحمة واسعة. بالإضافة إلى ذلك أنه في الحقيقة كان عنده ملكة لفهم الأقوال والاستنباط والتوفيق بين الأقوال والجمع بين الأقوال، ولذلك هو في كثير من المسائل تجده يوفق بين ما قيل ويجمع بينها. يعني نظرته ليست نظرة الناقل، لا، هي نظرته نظرة الناقل الناقد المرجح الجامع الموفق. يعني قد البعض قد يجمع ولا يكون له دراية في الجمع بين الأقوال أو الترجيح أبدا. هو رحمه الله كان يتميز بأنه يعني عنده نقد وتمييز بين الأقوال بعضها بعض. طبعا مما هو معلوم أنه تأثر كغيره من شيوخ أرض الحجاز في هذا الوقت بكتابة العلمين الإمامين العظيمين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فتجد كتاب المعارج يعني يكثر جدا من النقول عن هذين الشيخين، وكذلك هو تأثر بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويعني شيخ الإسلام بلا شك كل يعلم منزلته في ومكانته وسبقه في تحقيق وبيان معتقد السلف بعدما كان في الوقت الذي وفيه يكاد يكون يعني كثير من الناس ما كانوا يسمعون إلا عن كلام الأشاعرة وعلم الكلام وغيرهم. فأفصح شيخ الإسلام في وقته رحمه الله عن عقيدة السلف وجاهد، وكانت الواسطية والحموية والتدمرية وغيرها من مؤلفاته كالزلازيل، أو يعني كالزلازيل فعلا في وقته. ما كان الناس يعتدون مثل يعني النمط الذي ذكره شيخ الإسلام في الواسطية، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت المسألة مقدمات ونتائج وقضية صغرى وقضية كبرى وغير هذا مما يذكره أصحاب علم الكلام وأصحاب المنطق. عموما الكتاب عظيم البركة جدا، قليل النظير جدا، من درسه وفهمه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون قد قطع شوطا كبيرا في دراسة علم العقيدة. فنسأل الله عز وجل ونحن في بداية دراسة هذا الكتاب أن يوفقني وإياكم على يعني فهمه ودراسته وإنهائه، ونسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا الإخلاص في تلقينا لهذا العلم العظيم. الشيخ له مقدمة لطيفة جدا لابد من دراستها، وكنا ندرسها عندما كنا في المعهد، يعني أجيال بعد أجيال. هذه المقدمة اعتمد فيها الشيخ رحمه الله على رواية الإمام الترمذي التي ذكر فيها تعيين الأسماء. ما معنى هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إذن هذا بالحديث الصحيح أن الله عز وجل له 99 اسم لها منزلة أن من أحصاها دخل الجنة. كلنا يعلم أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنه ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا دليل واضح نص في أن أسماء الله عز وجل هناك ما استأثر الله بها، إذن فليست محصورة في كم؟ في 99. ولكن المعنى أن هناك 99 اسما من بين أسماء الله لها هذه الميزية أو هذه الميزة الخاصة أن من أحصاها دخل الجنة. وسنأخذ إن شاء الله في دراستنا ما معنى أحصاها، يعني سنفهم أنها يعني لها ثلاثة معاني، وإن شاء الله ندرسها سويا بإذن الله سبحانه وتعالى. بالضبط كما أن إنسان يقول: والله إن لي ثلاثة أولاد فرغتهم لطلب العلم، هذا لا يفهم منه أنه ليس له إلا إيه؟ هذه الثلاثة. هو فقط فرغ من أولاده كم؟ ثلاثة لطلب العلم. واضح؟ إذن الحاصل الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على هذه 99، ولكن تركها مبهمة صلى الله عليه وسلم. تركها مبهمة عليه الصلاة والسلام لنجتهد ونبحث عنها، كما أنه صلى الله عليه وسلم أبهم ليلة القدر مثلا. واضح؟ يعني نحن أن صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في الوتر من العشر الأواخر، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد الليلة التي هي بالضبط ليلة القدر كي نجتهد في كل العشر. وكذلك في هذه المسألة أبهمت هذه 99 لكي نجتهد في حفظ كل أسماء الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى بها والتعبد لله عز وجل بمقتضاها. وهذا بلا شك الجنة والنعيم التي من حرمها فهو من جملة الأموات. وهذا مما يؤسف ويحزن أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون ولا يعلمون معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. يعرفون الكثير، ولو أنك سألتهم مثلا عن معنى اسم الله الصمد الذي يعني يحفظه حتى الأطفال في الكتاتيب، قل هو الله أحد الله الصمد، تجد جماهير من المسلمين لا يعرفون معنى هذا الاسم العظيم، كما سنرى بإذن الله ما معانيه، وأن له أربعة معاني. ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبهم هذه 99 لنجتهد ونبحث وندعو الله بكل ما ورد، نتعبد لله بكل ما ورد، نحفظ كل ما ورد، فنضمن أن نكون قد دخل في هذا ماذا؟ 99. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هي كذا كذا، ولكن وردت روايات: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هذه الأسماء التي الناس يكتبونها في اللوحات في المنازل وعلى الجدران، هذا التعيين وهذا التحديد للأسماء على الصحيح من كلام أهل الحديث أنه ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مدرج من كلام بعض الرواة. هل اختلف المحدثون؟ ليس هذا وقت هذا، هذا يعلم أهل الحديث. هل هو من رواة يعني إدراج من كلام الوليد بن مسلم رحمه الله، أم هو من بعض شيوخ الوليد بن مسلم؟ هذا اختلاف مشهور. المدرج معناه أن هذا العالم ذكر الحديث إن الله 99 إيه؟ اسما 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة انتهى كلامه السلم. العالم بدأ يجتهد في ذكر هذه الأسماء فقال هو كذا كذا فكتبها بعض الطلاب على أنها الرواز أنها من ماذا من بقية كلام من النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة هذا التعيين ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومما يؤكد الإدراج عدة أمور من أظهرها اختلاف الرواة اختلاف شديد هذا يذكر ما لم يذكره الآخر واضح هذا يثبت أشياء الآخر لا يذكرها وغير هذا فالصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن تعيين الأسماء ماذا مدرج ما معنى مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من كلام بعض الرواة هذه فائدة لابد أن ننتبه إليه تجد بعض الأسماء هنا قد وردت صريحة بلفظ الاسم انتبه معي هذه مسائل مهمة واضح يعني هناك أسماء وردت صريحة بلفظ الاسم مثل الرحمن الرحيم الملك هناك أسماء أخرى استنبطت بالاشتقاق واضح كذا الكلام كالمعز المذل واضح الذي في القرآن يعز تعز من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء واضح ستجد أسماء كثيرة كالصبور مثلا الذي ورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ينسبون له الصاحبة والولد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إذن الوارد ليس اسم الصبور ولكن وصفه بأنه إيه؟ أصبر واضح فاشتق العلماء من هذا اسم عز وجل ماذا الصبور هذه مسألة سنحققها في وقتها بإذن الله سبحانه وتعالى لكن الواضح جدا أن الشيخ يذكر هذه الأسماء بلا إشكال وعلى أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى ليس كما صنع بعض المعاصرين كما سنبين بإذن الله فإن شاء الله هنبدأ في شرح هذه المقدمة لأن كثير من الأسماء مشروحة في الكتاب بعضها يعني لم يشرح فلذلك يعني دائما نشرحها في بداية الدراسة ويعني هذا باب عظيم من أبواب الجنة من أحصاها دخل الجنة يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله إذن كما نعلم أن الحمد كما قال يعني بعض أهل العلم المعاصرين الحمد ذكر المحمود بأوصاف الكمال سواء كان ذلك كمالا في العظمة أو كمالا في الإحسان والنعمة إذن الحمد ذكر المحمود بأوصاف الكمال سواء كان ذلك كمالا في العظمة أو كمالا في الإحسان والنعمة إذن الحمد نحمد الآخرين على أحد أمرين إما كمال العظمة يعني كمال ما فيه من الصفات أو كمال الإحسان والنعمة أن يكون قد أزدى إلي معروفا يعني أمدح إنسان لا لشيء إلا لما له من كمال مثل أمدحه لكونه شجاعا أمدحه لكونه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر هو لم يزد إلي جميلا ولكني أمدحه لما فيه من صفة كمال واضح أمدحه لكونه حييا ماذا أزدى إليه لا شيء واضح معي وقد أمدحه لأنه أهداني هدية مثلا أو فعل معي جميل عندما كنت طالبا أو غير هذا واضح معي ولا ولهذا الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى ما يحب كان عليه السلام إذا رأى ما يحب يحمد على هذه النعمة فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال لما له من الكمال العظمة سبحانه وتعالى، فيحمد على كل حال. واضح؟ فإذا كنت في نعمة فتحمد الله على هذه النعمة، كقولك متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أكلت أو شربت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، هذا حمد على ماذا؟ على نعمة. هناك حمد على العظمة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال عز وجل أيضا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا حمد على ماذا؟ على العظمة. واضح؟ هذا أمر يعني مر بكم قبل هذا ولكن أذكركم به. وقل الحمد لله، وهذا الذي بدأ الشيخ به، قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. سنعرف إن شاء الله بعد يعني في محاضرات قادمة ما الفرق بين الحمد والمدح. واضح؟ قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا يعني موافق لما أمر الله به في كتابه، فقال عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هكذا قيدت، لابد أن تفهم الله عز وجل له أولياء، صحيح ولا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هناك أولياء، ولكن المنفي أن يكون ولي من الذل. صحيح؟ واضح؟ قال الله ولم يكن له ولي من الذل، أي من الاحتياج، فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. واضح؟ بل العباد كلهم محتاجون إليه، فقراء إليه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا سن لنا أن نسأل ربنا أن يتولى أمرنا سبحانه وتعالى، فمن هديه صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت ثم ماذا؟ وتولني في من توليت. إذن الله له أولياء، ولكن ليس من الذل، ليس من الاحتياج. أولياء هو يحبهم سبحانه وتعالى، أولياء عز وجل يحبهم، هم يحبونه يطيعونه جل وعلا، لكن ليس كأهل الدنيا الإنسان يكون له ولي بمعنى أنه يحتاج لمن ينصره، يحتاج لمن يقويه، يحتاج لمن يعضده. الله عز وجل غني لا يحتاج، كما ذكرت الخلق كلهم محتاجون إليه سبحانه. قال ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سوى. إذن الله هو الإله، والإله له ثلاثة معان. أما المعنى الأول فالإله هو الذي تألهه أي تعبده، المستحق للعبادة، هذا المعنى الأول، الإله أي المستحق للعبادة، الإله الذي تألهه القلوب، وهذا تفصيل يعني ما هي أنواع العبادة الذي تصرف إلى الله، الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة. واضح كذا الكلام يا عباد الله؟ إذن هذا هو المعنى الأول، الإله المستحق للعبادة الذي تألهه القلوب. المعنى الثاني من معاني الإله الذي تشتاق إليه القلوب، وكأنها مأخوذة من وله، يقال وله الفصيل إلى أمه، الفصيل هو ابن الناقة، فيقال ولها الفصيل إلى أمه إذا اشتاق إليها. فالعباد كلهم يشتاقون لله عز وجل بفطرتهم، خلقوا أن يميلوا إلى الله، يعني العبد مفطور مخلوق على أن يميل إلى الله، حنيف، الحنف يعني الميل، فالعباد كلهم حنفاء، يعني خلقوا حنفاء، ثم بعد هذا ينحرف من ينحرف، ولكن عندما يولدون يأتون إلى هذه الدنيا وهم حنفاء، كما في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال الله عز وجل في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا، أكمل فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا سبب الشقاء في العالم كله والله أن القلوب قد وجهت إلى غير الله، سبب تعاسة الغرب أنهم صاروا لا يريدون ولا يتوجهون ولا يقصدون إلا الملذات والشهوات، يعيشون لشهواتهم الأرضية، يعيشون من أجل بطونهم ومن أجل ملذاتهم فحسب. ولهذا كانت التعاسة كل التعاسة ومعدلات الانتحار الفظيعة، رغم ما صار لديهم من إمكانات وتقدم ورقي كما يقولون، ولكن القلوب لا تسعد إلا بالقرب من فاطرها ومولاها وخالقها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كذلك من معاني الإله، وهو المعنى الثالث، أنه الذي تحار فيه العقول سبحانه. يقال: أله يأله إذا تحير. والله عز وجل لا يحيطون به علما، وأن للعبد العاجز الضعيف أن يحيط علما بالكبير المتعال سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. لم يقل سبحانه لا تراه الأبصار، ولكن قال جل وعلا: لا تدركه. وشتان بين الرؤية والإدراك. أنت ترى السماء وهي مخلوق صغير من مخلوقات الله، ولكن لا تدركها ولا تحيط بها، ترى منها جزءا ويغيب عنك أجزاء هي أكبر من أن تحيط أنت بها، فكيف بالله سبحانه وتعالى. ولهذا المنفي في الآية الإدراك وليس الرؤية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: الذي لا إله إلا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه. إذن من معاني أو من أسمائه سبحانه وتعالى الرب. كم معنى لكلمة الإله؟ ثلاثة. من يذكرنا بالأول؟ تفضل. نعم، وكأنها مأخوذة من وله، واضح؟ كأن أصل الإله يقول وله، وله الفصيل، لكن في الإله بمعنى المعبود بحق، واضح؟ أله يأله إيه؟ عبد يعبد إله. تفضل. تحار فيه العقول ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. إذن كذلك لإسم الرب ثلاثة معان. فالأول هو الذي يرب غيره، أي يصلح أمر غيره، يدبر أمر العباد سبحانه وتعالى، يخلق، يرزق، يرفع، يخفض، يعطي، يمنع، يعز، يذل، يدبر سبحانه وتعالى أمور العباد. قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. المعنى الثاني من معاني الرب هو الملك، المالك، المالك والملك، المالك لكل شيء والملك سبحانه وتعالى. نقول: من رب هذه الدار؟ يقال فلان يعني مالكها وصاحبها. ومنه قول أبي طالب، آسف، قول عبد المطلب عندما قال لأبرهة: للبيت رب يحميه وأنا رب الإبل. ما معنى رب الإبل؟ صاحبها، واضح؟ إذن فالله عز وجل هو المالك لكل شيء. ولهذا نقرأ في الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مع أنه عز وجل مالك يوم الدين وغيره، صحيح، ولكن ذكر عز وجل يوم الدين لأن هناك لا يدعي حتى أحد هذا. في الدنيا قد يدعي كثيرون الملك وهم ليسوا مالكين، أما في الآخرة فيظهر الأمر جليا، فلا يكون من أحد حتى مجرد الادعاء، واضح؟ والملك الحقيقي التام لله وحده. أما نحن فملكنا ناقص، ملكنا قاصر. أنا هذه الثياب لم أنشئها ولم أوجدها من العدم، وسأموت وأتركها أو تبلى وتتركني. الله عز وجل ملكه تام سبحانه وتعالى. بل في الحقيقة ما لدينا من أموال أو ثياب هي عوار وأمانات استخلفنا فيها، كما قال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ورحم الله الشاعر الذي قال: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وهذا المعنى أن الله عز وجل هو المالك لكل شيء، كما قال الله: لله ما في السماوات وما في الأرض، فيملك كل شيء. وقال عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. من صيغة عاقل واضح، قل لمن الأرض ومن فيها، فمن في الأرض العقلاء كلهم ملك لمن؟ لله. هذا المعنى فهمه الصحابة سبحان الله تماما. هذه أم سليم رضي الله عنها زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، لما مات ولده، تعرفون عندما مات صغيره، فرجع فقال كيف هو؟ قالت: هو أسكن ما يكون، يعني مات ولكن تعرض هي، وكان منها ما كان معه مما نعلم. ثم قالت له في النهاية: أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم طلبوها منك أكان لك أن تمنعهم إياها؟ قال: اللهم لا. قالت: فاحتسب ولدك. سبحان الله، هذا معنى فهمته هذه المرأة الصالحة، ونحن نطرقه كثيرا وندور كثيرا حتى نوصله، ولكن سبحان الله هم فهموه تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معزيا ابنته لما مات ولدها: لله ما أخذ، أي ملكا له، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولهذا أمرنا إذا أصبنا بشيء أن نتذكر أن هذا ليس ملكا لنا على الحقيقة، أن نقول إنا لله، فالكل ملك لمن؟ له سبحانه، والكل إليه راجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتكون الجائزة والمكافأة والأجر من الله، أولئك عليهم صلوات، أي ثناء من الله عليهم في الملأ الأعلى، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يهدينا سبحانه وتعالى. إذن المعنى الثاني أن الله عز وجل له الملك التام، ما سوى الله ملكه ناقص، بل في الحقيقة أمان، يعني أمانات وعوار، لا ملك في الحقيقة، واضح؟ والملك التام لله، الملك في الدنيا من يسمى بالملك، ولكن ملكه ناقص، لا يستطيع أن يصرف القلوب كيف يشاء. أما الله عز وجل فهو الملك، وهذه القراءة الأخرى ملك يوم الدين، صحيح يا عباد الله تعرفون؟ فملوك الدنيا كما أن ملكهم ناقص، كذلك ملكهم ناقص، واضح؟ الله عز وجل له الملك التام. ولهذا لما ادعى النمرود أنه له الملك، واضح؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذن هو ادعى أنه له الملك، إذن يتصرف في الملك بما يشاء. فذكر له إبراهيم عليه السلام كيف أن الله وحده الذي يتصرف بما شاء. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. هذا تصرف لا يفعله أحد إلا الله. هو شغب في الحقيقة كما سنرى في هذا الكتاب، وهم كان هو في الحقيقة قد انقطع وأفلس، ولكن شغب، أتى برجلين أحدهما قد استوجب الإعدام فتركه كما سنرى، واضح، وقتل آخر وظن أنه بهذا قد أحيا وأمات. فإبراهيم عليه السلام لم يضع وقته، فذكر حجة هي أقوى. قال إبراهيم ذاكرا كيف أن الله هو الملك يسير ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فانقطع لم يجب. قال الله: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المعنى الثالث من معاني الرب أنه السيد الآمر الناهي الذي يشرع الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. قال الله في سورة يوسف، قال يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل: اذكرني عند ربك، أي سيدك المطاع. وقال الله في بني إسرائيل لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مشرعين لهم أضفوا عليهم حق التشريع، بل أضفوا عليهم حق نسخ ما قاله الله. قال الله في شأنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أكملوا الآية، أربابا. حتى تفهموا وجه، يعني ما هو وجه الاستدلال. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف كانت هذه الربوبية؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عدي وكان نصرانيا فأسلم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله والله عبدناهم. فقال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياه. واضح؟ طيب نكمل. قال: ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه. ها، قضى أي قضاء؟ شرعيا أم كونيا؟ شرعيا، وإلا لو كان كونيا لما عصى الله أحد. واضح؟ ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، الإله الحق سبحانه وتعالى، المعبود بحق، والحق أي المتحقق وجوده لا شك في ذلك سبحانه وتعالى، وأن ما يدعونه هو الباطل فهي باطلة لا تستحق أن تعبد، بل لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الشيخ رحمه الله: وأن الله هو العلي الكبير. طيب، إذن كان هذا شرحا لاسم الله الإله واسم الرب. يقول بعد هذا: عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا، ما غاب عن حسنا، لا نراه لا نسمعه لا نحسه، هذا بالنسبة لنا غيب، والشهادة ما نشهده. فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة. يقول: أروع ما في هذه المقدمة أن الشيخ ذكر التفسير بآيات وأحاديث أو بألفاظ هي تفسير لآيات وأحاديث، إما أنه يأتي بآيات وأحاديث صراحة، أو أنه يفسر بمضمون آية أو حديث. يعني مثلا هنا يقول: عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، كما قال الله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سبحان الله، الكل عنده سواء. واضح؟ الذي يسر يتكلم في السر، والذي يجهر. ليس كظن الجاهليين الكفار، جلس ثلاثة من المشركين حول الكعبة فقال أحدهم: هل الله يسمعنا أم لا؟ فقال أحدهم: يسمعنا إن جهرنا، ولا يسمعنا إن أسررنا. فقال الآخر: إن سمعنا. يعني يتسلون والعياذ بالله بأسماء الله وصفاته. قال الآخر: إن سمعنا إن جهرنا، سمعنا إن أسررنا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول الشيخ: الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون، أي ما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. سبحان الله، نحن ما مضى علمنا عن أقل القليل، صحيح البشرية ملايين السنين، أكثر حفريات يعني فقط آلاف السنين، يعني الحفريات القديمة جدا. يقول: الإنسان كان على الأرض قبل هذا بأضعاف مضاعفة، والبشر لا يعلمون عن هذا شيئا سبحانه وتعالى. حتى ما يعلموه في كثير من الأمور، توقعات وتخمينات وغيرها. علم ما كان، والقرآن مليء بذكر الأمم الماضية وما كان منهم وما كان بينهم وبين أقوامهم. علم ما كان، هذا أمر شرحه يطول جدا. وما يكون، وذكر الله بعضا مما يكون وسيقع يوم القيامة من الاختصام بين الأمم، بين الأتباع والمتبوعين، بين الضعفاء ومن قادوهم وغير هذا، كما قال الله: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هذا ذكر الله بعد أن ذكر ما سيكون منهم، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما لم يقع لو وقع كيف سيكون سيقع. لا تقل أنه لو لم يصطدم لاصطدم، هذا يعلمه الله. يعني يقول يعني ما فيش واحد، لا تقل لو لم أخرج من البيت لكان كذا، هذا يعلمه الله واحد. ولهذا أمرنا أن نقول قدر الله وما شاء فعل، ولا نقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. ما الذي يدريك؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا، فيها محذوران. أما المحذور الأول فهو التسخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر، وأما المحذور الثاني فهو تكلف ما لا تعلم. ما الذي أدراك لو أنك كنت ذهبت ليوقع هذا؟ واضح. ولهذا أمرت أن تؤمن بالقضاء والقدر، واضح، وتقول قدر الله وما شاء فعل. طيب، يقول الشيخ: وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا مليء في القرآن، يعني أكثر من آية ذكر الله في هذا. قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا حال أهل النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. مع أنهم لن يردوا، ولكن الله يعلم سبحانه لو ردوا ماذا كانوا يصنعون. ولهذا قال الله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فعلم الله أن ذلك الغلام لو كبر لكفر ولا أرهق والديه وأتعبهما. هو لم يكفر الآن، لأنه كل مولود يولد على الفطرة، لم يبلغ بعد، واضح، فما زال هو مسلم. لكن الله عز وجل علم سبحانه، يعلم جل وعلا، أن ذلك الغلام لو كبر لصار كافرا. وكما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول الشيخ: علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزب، يعني يعزب يغيب، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة. ما معنى ذرة؟ الذرة لو احنا اظلمنا هذه الحجرة تماما صارت مظلمة، فتحنا الشباك ودخل شعاع الشمس، ماذا نرى في الشعاع؟ ذرات صغيرة من الغبار، هذه تسميها العرب ماذا؟ ذرة، واضح. فالله عز وجل يعلم مثقيل الذرة. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، بل أخبر سبحانه أنه يعلم ما هو أخفى من السر. قال عز وجل: يعلم السر وأخفى، يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. أحيانا تكون حزين لما لا تدري، أحيانا تكون متضايق لما لا تدري، أحيانا تنفعل وتغضب ثم تلوم نفسك لما وقع لا تدري. فالله أعلم بك من نفسك سبحانه وتعالى. قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يقول الشيخ: يعلم ما يلج في الأرض، وهذا يعلم الله كم يلج في الأرض من أمطار وبذور وأشياء. هذه الأرض عجيبة، والله الأرض الذي يتأمل قول الله فيها: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. كيف ذللت لمناسبة عيش بني البشر؟ سبحان الله، يوضع مهما يوضع لا تخرج إلا ما ينفع الإنسان. يعني سبحان الله، يوضع زجاج ويوضع كذا، لكن هي ما تخرج إلا النبات. هذا عجيب، سبحان الله، هي تقضي على ما يعوق حياة الإنسان، تقضي على الجثث وكذا، يعني تتحلل فيها، ورغم هذا تخرج الطيبات. أرأيتم أرضا تنبت زجاجا مكسورا مثلا، أو تنبت أحجارا تعرقل الناس؟ أبدا، سبحان الله. فهي مذللة، مهيئة، معدة لمناسبة حياة بني البشر. قال الشيخ: قال يعني، طبعا هذه كلها آيات، واضح، وهذا مما قوى هذه المقدمة. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كيف لا وهو الذي خلق وقدر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، إما أن يكون معناها ألا يعلم من خلقهم، يعني ألا يعلم الذين قد خلقوا، ألا يعلم المخلوقين، يعني هم خلقه واضح أنشأهم من عدم كيف لا يعلمهم. والتفسير الآخر ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق، واضح، وهو اللطيف، سنعلم معنى اللطيف إن شاء الله في الشرح. الخبير، الخبير علم مع تفصيل، كمال العلم يعلم التفاصيل، خبرة الخبير. ولهذا حتى في دنيانا إذا تلف أو إذا عطب جهاز أو إذا تعطل جهاز نأتي بإنسان يصلحه، أو إن لم يصلح قلنا في النهاية لا، لابد أن نذهب إلى الخبير، واضح، الذي عنده علم بتفاصيل هذه الأمور، واضح. قال وهو اللطيف الخبير، وسنرى إن شاء الله عند الكلام على اللطيف وكيف أن الله عز وجل جمع بينهم، وهو اللطيف الإيه؟ الخبير سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم جل وعلا. الرحمن الاسم الذي يدل على صفة الذات، والرحيم الاسم الذي يدل على صفة الفعل. الرحمن الاسم الذي يدل على صفة الذات، أي أنه لا يتوقف على المشيئة والقدرة كما درستم أو سندرس إن شاء الله، هذا من ضمن مقررنا، سنأخذ قواعد إن شاء الله كثيرة في باب الأسماء والصفات. أن صفات الله سبحانه وتعالى نوعان، صفات ذات وصفات أفعال. صفات الذات التي لا تتوقف على المشيئة والإرادة، يعني لا يصح أن نقول فيها إذا شاء أو إذا قدر، يعني لا يصح مثلا أن نقول يعلم إذا شاء ويجهل إذا شاء، واضح. صفات الذات كمالها ألا تتوقف على المشيئة، واضح معي الآن. لا يصلح أن نقول يحيى إذا شاء ويموت إذا شاء، بل في الحقيقة يعني نقول أن العلم والقدرة كلها من لوازم الحياة، واضح. وهذا يبين لك خطأ، أقصد ضلال النصارى عندما قالوا كيف يقال لهم كيف تقول أن الإله قد مات، يقولون قد شاء، لا، هذه صفة ذات، كأنك تقول يعجز إذا شاء، واضح، أو لا يكون إلها إذا شاء، هذه صفات ذاتية له سبحانه وتعالى، واضح، كونه حيا عليما سبحانه وتعالى. هناك صفات أفعال بمعنى أنها تكون إذا شاء، يغضب إذا شاء، ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء، هذه تسمى ماذا؟ صفات أفعال، واضح. فالرحمن الاسم الدال على صفة الذات، بمعنى أن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم لهم نصيب من اسم الله الرحمن، واضح. فالله الرحمن وكل ما سواه مرحوم، كما أنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. فالخلق حتى الكفار لهم نصيب من اسم الله الرحمن، تجد في الدنيا تصيبهم الأمطار، وقد قال الله عن المطر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته، واضح. تجد كل له نصيب، حتى البهائم، إن الله قسم الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا إلى الدنيا فبه يتراع، وادخر 99 إلى يوم القيامة، قال له سلم عن هذا الجزء، فبه يتراحم الخلائق حتى أن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها كي لا تؤذيه. وقال له سلم لما رأى امرأة تبحث عن ولدها في السبي، فلما رأته يعني ألصقته بصدر ورضعته، قال له سلم أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فالله أرحم بعبادي من هذه بولده. الحاصل الآن أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى. واضح كده الكلام معي؟ يبقى الخلق كلهم لهم نصيب، واضح. وحتى وفي الآخرة الكفار لا يعذبون فوق ما أذنبوا، ويتفاوت العذاب تبعا لتفاوت الجر. طيب، أما الرحيم فهذا الاسم الدال على صفة الفعل، هذا الذي قال الله فيه يرحم من يرحم من يشاء، ولهذا قال الله في كتابه وكان بالمؤمنين رحمانا ولا رحيما؟ رحيما، ولم يقل رحمانا. متابعون يا شباب؟ وكان بالمؤمنين ماذا؟ رحيما، واضح. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، الذي كتب على نفسه الرحمة كما قال أهل السنة، هو الذي كتب على نفسه الرحمة ولم يكتبها عليه أحد، وحرم على نفسه الظلم ولم يحرمه عليه أحد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، واضح. وهو الذي أحق على نفسه حقا أن من وحده أدخله الجنة، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الشيخ الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، الذي غلبت رحمته غضب، هذا حديث، نص حديث، قال صلى الله عليه وسلم أن الله لما فرغ من الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرش، أي الكتاب، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي. ما معنى الرحمة غلبت الغضب؟ أي أن المرحومين أكثر من المعذبين، واضح. من يرحمون أكثر من المعذبين. قد يقول قائل كيف وقد قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ إذن فأكثر بنو البشر معذبون، نعم، ولكن ليس بنو البشر هم خلق الله وحدهم، فخلق الله عز وجل كما قال الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. أين الملائكة؟ أين حشرات وطيور وهواء وأشياء لا يحصيها ولا يعلمها إلا ربك، واضح. يقول الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على عرشه في الكتاب المبين، الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم، واضح. أثار رحمة الله عز وجل، واضح، أثار الجزء الذي أنزله الله عز وجل، واضح. هذه رحمة مخلوقة جعلها الله عز وجل في قلوب العباد، رحمة إيه؟ مخلوقة جعلت في قلوب المخلوقين، وإلا فصفات الله لا تكون في قلوب المخلوقين. أنتم فاهمين؟ تفهمونني أم لا؟ كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الملك الحق، احنا ذكرنا أنه الملك والإيه؟ والمالك، وشرحناها، صحيح؟ المالك من التملك، والملك من التصرف، من الملك والسيادة والأمر والنهي، هذا الذي سيذكره الشيخ، أن الله عز وجل ملك يتصرف في ملكه، يعز ويذل، يحيي ويميت، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف من معاني الملك. إذا واضح الكلام الآن؟ واضح. وقد ذكرنا معنى الحق ما هو؟ متحقق وجوده. أنتم مرهقون فيما يبدو تأتون من العمل، فجددوا نشاطكم وتابعوني، واضح. أعلم أن هذا الوقت وقت راحة بالنسبة للكثيرين، يعتادون أنه في هذه الفترة تنتهي الأعمال، ولكن ينبغي أن نأتي الدرس نشيطين منتبهين مدونين، يعني تدون حتى لا يعني تكسل. إن أما يعني إن كنت ترى أنك لست بحاجة وستحفظ فلا إشكال، ولكن أنصح أن العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك، قيد صيدك قبل أن يطير ويتركك، واضح. فنحن لا ندرس من أجل امتحانات ولا غير هذا، ولكن ندرس من أجل أن نعبد الله على بصيرة وعلى علم، أن ننفي الجهل عن أنفسنا. فجاهدوا الألم، جاهدوا المشاق، جاهدوا المتاعب، عموما طلب العلم جهاد. فإذا ما أضفت إليه مجاهدة المتاعب والمشاق صار جهادا بعد جهاد، واضح يا عباد الله. قال الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز. واضح هذا الذي ذكرته؟ واضح. ملك واضح يصرف ملكه كيف يشاء سبحانه. سبحانه السيد جل وعلا. قال: من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ألا له الخلق. وهذا واضح بين، حتى جماهير الكفار يقرون بهذا. والأمر، فالله له الخلق والأمر، وأمر الله نوعان: أمر أكمل وأمر أكمل، أمر شرعي وأمر كوني. فالشرعي كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى الأمر بالعدل والإحسان هذا أمر شرعي. أما قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. واضح. قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذا أمر شرعي أم كوني؟ كوني. واضح يا عباد الله. بعض الناس يقولون أمر شرعي، كيف يكون؟ على تقدير محذوف، يعني أمرنا مترفيها بالطاعة فإيه ففسقوا، لكن هذا الوجه ليس قويا، لأنه يجعل إرسال الرسل والأمر بالشرائع بداية وعلامة على الهلاك. تفهمون هذا؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية، واضح؟ إذا ما المقدمات؟ أمرنا مترفيها، فكيف يكون بعث الرسل بداية الإيه؟ الإهلاك؟ لا، ولهذا الأقوى أن نقول أمرنا مترفيها أي أمرا كونيا، أي قدرنا ذلك، فيكون الفساد مقدمة لماذا؟ للهلاك. فهمتم؟ جيد، بارك الله فيكم. أمر شرعي وأمر كوني، واضح؟ والأمر الشرعي ينازع فيه جماهير البشر، مع أنهم يقرون بأنه الذي خلق، وكأنهم يؤمنون ببعض الآية دون بعضه. يقولون: ألا له الخلق؟ نعم. أما ألا له الأمر؟ لا، مع أن الله قال: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين سبحانه. لا راد لقضائه، هناك قضاء شرعي وهناك قضاء كوني. ولا رد لقضائه لا شرعا ولا كان، كيف ذلك؟ هناك من يعترض على قضاء الله الشرعي. نعم، لا رد لقضائه أي لا يجوز شرعا أن نرد قضاءه الشرعي. من رد قضاء الله واعترض على حكم الله صار غير مسلما به. فاهمين الآن؟ صحيح. لا رد لقضائه شرعا، قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. هناك القضاء الكون، وهذا لا يستطيع أحد أن يرده. فإذا قضى الله أن يقع شيء لابد أن يكون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. طيب، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه. شرعا لا يجوز التعقيب لحكمه الشرعي على حكمه الشرعي، وحكمه الكوني لا يستطيع أحد أن يعقب عليه. وهناك أحكامه الجزائية، حكم شرعي حكم كوني. هناك قسم ثالث وهو الحكم الجزائي في يوم القيامة. واضح؟ كما قال الله: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذا حكم جزائي في الآخرة. واضح؟ حكم الله بين العباد وأخذ كل إنسان ما يستحقه. إذن حكم شرعي، مش كده؟ قال الله: أليس كذلك؟ أحكام شرعية مثل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. كل هذا أحكام شرعية، عقب الله بعد هذا فقال: إن الله يحكم ما يريد. واضح؟ نعم. أما الحكم الكوني فكما قال يعقوب لبنيه: وما أغني عنكم من الله إن الحكم إلا لله. وهناك الحكم الجزائي الذي قال الله فيه إن الله قد حكم بين العباد، حتى لا أطيل، ولكن لابد أن نعلم هذا الأمر. يعني قال عز وجل: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. القدوس، السلام. هناك أسماء كما يقول العلماء تدل على الكمال المطلق، الكمال التام: القدوس، السلام، الجليل، الصمد. هذه أسماء تدل على الكمال المطلق، لأن معنى القدوس الذي تقدس وتنزه عن كل عيب وعن كل نقص، والسلام الذي سلم من العيوب والآفات، والجليل جل عن كل نقص، والصمد الذي بلغ الكمال في أوصاف الكمال. أحد معاني يعني الذي له الكمال في أوصاف الكمال، أحد معاني اسم الله الصمد كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. فهناك أسماء تدل على الكمال التام، الكمال المطلق. أشرح في إن شاء الله عندما آتي لاسم الصمد ما معنى الذي له الكمال في أوصاف الكمال، لكن أشير إليه الآن سريعا. نحن أحياء الآن، صحيح؟ الحياة صفة ماذا؟ كمال. يعني هذا الجماد ليس حيا، صحيح ولا؟ ولكننا لم نبلغ الكمال في هذه الصفة، تفهمون؟ يعني حياتنا صحيح هذه صفة كمال، لكن لم نبلغ فيها الكمال، فحياتنا مسبوقة بعدم، يعقبها الفناء، يتخللها السنة والنوم. أما الله عز وجل فله الكمال في أوصاف الكمال، فحياته لم تسبق بعدم فهو الأول، ولا يعقبها الفناء وهو الآخر، ولا تأخذه سنة ولا نوم. وعلى هذا يكون القياس في، يعني تفهم على منوال ما ذكرت الباقي، واضح؟ فالقدوس تقدس وتنزه وتعالى عن كل عيب سبحانه وتعالى، تعالى عن أن يكون له شريك أو سمي أو ند أو كفء أو نظير أو مثيل، تعالى عن أن يكون له شريك أو معين، تعالى عن أن تكون له صاحبة أو ولد سبحانه وتعالى. تقدس وتعالى. إذا المعنى الأول القدوس الذي تقدس عن كل نقص، المعنى الثاني معنى القدوس الطاهر من كل عيب، يعني كما يقولون القدس يعني الطهر، فمدينة القدس بالأصل مدينة الإيه؟ الطهر، واضح معي الآن؟ فوصف نفسه عز وجل بالطهر التام من كل عيب سبحانه وتعالى. وهناك من السلف من يقولون القدوس أي المبارك سبحانه وتعالى، وهو الذي يبارك من شاء وما شاء، أشخاصا أو أمكنة أو أزمنة أو أطعمة، واضح؟ القدوس تقدس عن كل عيب سبحانه وتعالى، كل نقص، والقدوس الطاهر من كل عيب سبحانه وتعالى. يقول السلام، القدوس السلام الذي اتصف، طبعا السلام كما ذكرت سلم من العيوب والأفات، هناك من يقول سلم خلقه من ظلمه، وهذا في الحقيقة راجع لهذا أنه سلم عن إيه؟ عن النقائص، واضح؟ الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال، وتعالى عن الأشباه والأمثال، حرام على العقول أن تصفه، واضح؟ لا سبيل إلى معرفة أوصاف الله إلا الوحي، واضح؟ الكتاب والسنة، فالله غيب سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم أوصافه ولا نستطيع أن نعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى، فالكيف لنا مجهول، ولا نصفه إلا بما أوحاه جل وعلا، إما في الكتاب وإما في السنة. ولهذا كان كلام شيخ الإسلام في الواسطية: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. حرام على العقول أن تصفه، وعلى الأوهام أن تكيفه، ليس كمثله شيء، أهو السميع البصير. وهذه الآية هي القاعدة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، نفي التمثيل والتشبيه عنه سبحانه، وهو السميع البصير إثبات. إذن فالخلاصة إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، نثبت دون أن نمثل وننزه دون أن نعطل. لك الأشاعرة يقولون الرحمة تستلزم رقة وخورا وضعفا، إذن فننزه الله عنه. فتنزيهم أدى إلى ماذا؟ إلى التعطيل. وفي الحقيقة وقعوا في التشبيه، هم تصوروا أن رحمة الله كرحمة بني البشر، كما يقولون الغضب غليان الدم في العروق وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه والله ينزه عنها. ومن قال لك أن هذا هو غضب الله؟ هذا غضب البشر، واضح؟ إذا ما الغضب عندك أيها الأشعري؟ يقول الغضب إرادة العقاب، إرادة، العباد لهم إرادة، والإرادة ميل القلب إلى المراد، فهل تنزه الله أيضا عن الإرادة؟ فيقول الأشعري لا، إن لله إرادة لا تشبه إرادة البشر. وهل لا قلت له غضب ليس كغضب البشر؟ هو يلزم أن يكون هكذا، لابد أن يطرد القاعدة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام فقال الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. كما قلت في هذه يلزمك أن تقول، فإما أن تثبت الكل كأهل السنة، وإما أن تلزم بنفي الكل فتصير إلى أخبث الأقوال. واضح هذا يا شباب؟ وسنذكر هذا إن شاء الله في المحاضرة غالبا بعد القادمة في جداول على الصبورة، في بيان كيف أن أهل السنة وسط في أبواب الأسماء والصفات، باب الإيمان والكفر، وسط في باب القضاء والقدر، وسط في باب الصحابة والبيت. هذه أشياء لابد أن تشرح في جداول إن شاء الله، وأشياء يعني هذا يقولون كيف وماذا يقول هؤلاء ماذا يقول، وسترى بإذن الله عز وجل كيف أن أهل السنة وسط، بمعنى وسط، وهؤلاء انحرفوا هكذا، وهؤلاء لو اضطردوا قاعدتهم لوصلوا أهل السنة، ولكن ستجد التناقض البشع عند أهل البدع. طيب، قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل. يقول المؤمن، هذه النصارى كان يعني يبلبلون الشباب أحيانا، يقولون المؤمن، الشيخ يقول هنا الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا، واضح؟ فيقولون لو أن المعنى أنه آمن أولياءه كان ينبغي أن أو كان الصحيح أن نقول المؤمن، وهذا من فرط الجهل. فالمؤمن اسم فاعل من الفعل أمن، واضح؟ لكن المؤمن اسم فاعل من إيه؟ آمن. وهذه ذكرها الله في سورة قريش فقال الذي أطعمهم، ها انتبهوا معي، لا هذا لا يصيح أبدا معنا، أم أنكم متعبون؟ ها واضح؟ انتبهوا. قال عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، واضح؟ آمن يؤمن فهو مؤمن، واضح؟ فآمن خلقه، هناك أمن عام للجميع، فالجميع يأمن من أن يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، واضح؟ قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهناك أمن خاص لأهل الإيمان جعلنا الله منهم، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الختام سبحانه وتعالى. الذي ذكره الشيخ هنا الأمن الخاص، الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا وأقاهم في الآخرة عذاب الهاوية، وآتاهم في هذه الدنيا حسنة، وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. واضح؟ معايا ولا لا معي؟ ها؟ أمنا، والآية مش أمنا، الآية إيه؟ آمنا، مش كده؟ طيب، آمنا يؤمن، لها يدل على أو يعني هناك معنى آخر لم يذكره الشيخ حافظ رحمه الله رحمة واسعة، وهو أن المؤمن بمعنى المصدق. فالله عز وجل صدق نفسه وصدق رسله وأيدهم، صدق نفسه فقال قل صدق الله، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وصدق رسله أيدهم سبحانه بالمعجزات الباهرات، واضح؟ وذكر صدقهم في كتابه سبحانه وتعالى، وأثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وقال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمؤمن آمن أولي آمن خلقه من ظلمه، وآمن إيه؟ أولياء اللي باسمه الأمن الإيه؟ الخاص. والمؤمن بمعنى المصدق. هذه جزء كبير من المنهج شرح الأسماء. يعني عندما سترى أن الشيخ في منظومته اللي يسل من وصول ذكر كثير من الأسماء والصفات ضمن المنظومة وشرحها في الكتاب، هي تأخذ. فنحن الآن نأخذ كثير من المنهج، يعني لا تخافوا يعني فتظنوا أننا هكذا يعني لن ننتهي من المنهج مثلا. لا، هو موزع المنهج إن شاء الله موزع، وربما نأتيكم أو يعني هذا ليس لي ولكن للإدارة يعني، ولكن إن شاء الله سيوزع على حصص، كل حصة يعني نأخذ القدر الذي عليكم. متابعون؟ قال: المهيمن الذي شهد، وده المعنى الأشهر عند السلف، المهيمن بمعنى الرقيب والشهيد. يعني كثير من المعاصرين يذكرون أن المهيمن بمعنى المسيطر، صحيح، ولكن سترى إن شاء الله في الشرح في الكتاب سيذكر الشيخ حافظ كلام العلماء من قال، ستجد ابن عباس وغيره كثيرون قال المهيمن الرقيب الشهيد، الرقيب الشهيد معنى الشهيد. وسترى البعض قال الأمين القاضي غير هذا، واضح، ولكن الأكثر عن السلف أنه بمعنى الشهيد سبحانه وتعالى الرقيب مهيمن. قال: المهيمن الذي شهد على الخلق بأعماله وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية إنه بعباده لخبير بصير. قال العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه سبحانه وتعالى. العزيز ينتقم ممن خالفه، المعنى الأول، يقهر من خالفه وأعداءه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالمعنى الأول لا يغالب سبحانه وتعالى، ولا يطمح أحد في أن يغالبه سبحانه وتعالى. أي أمة مهما بلغت تستطيع أن تقول نحن لن نموت، تستطيع أن تقول نحن سنمنع الأعاصير والزلازل، واضح، هيستطيع أحد مهما أوتوا؟ أبدا أبدا. فهو لا يغالب سبحانه وتعالى، ينتقم ممن خالفه جل وعلا جل وعلا، يقهر أعداءه سبحانه وتعالى، يذلهم، يجعل عاقبتهم عظة وعبرة لكل من خالف. المعنى الثاني، إذا المعنى الأول أنه لا يغالب سبحانه وتعالى، يقهر أعداءه، ينتقم ممن خالفه. المعنى الثاني لا مرام، سن يروم يطمح. فالله عز وجل لا يروم ولا يطمح أحد في أن يصل لجنابه وعظمته سبحانه وتعالى، واضح. كل البشر يعلمون من الذي خلقهم، لا أحد يستطيع أن يقول أنا الذي خلقت نفسي، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا الذي أكور الليل على النهار أو أكور النهار على الليل، ولا أنا الذي أسير النجوم ولا غير هذا سبحانه. لا مرام لجنابه جل وعلا. كذلك معنى ثالث بالإضافة، معنى ثالث بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ، أن العزيز الذي لا نظير له ولا ند له. يقول لك هذا أصبح شيء عزيز في هذا الوقت، يعني نادر متفرد ملوش نظير، واضح، أمر عزيز. يقولون مثلا الشهامة صارت صفة عزيزة في هذا الزمان، يعني إيه نادرة، أو الأمانة في البيع والشراء صار أمرا إيه عزيزا نادرا، واضح متف. فالله عز وجل لا نظير له ولا سمي له، هل تعلم له سمية، ولا كف، ولم يكن له كفوا أحد ولا مثل، لا ليس كمثله شيء سبحانه. قال الجبار، وهو له معنيان، قال له مطلق الجبروت والعظمة، والثاني وهو الذي يجبر كل كثير مما به. إذن المعنى الأول الجبار الذي له الجبروت والعظمة، الذي له القهر، القهار سبحانه وتعالى، كما قال السلف جبر الخلق على ما أراد. إياك أن تفهم أن معنى جبر أي أكره، ولكن سبحان الله جبر الخلق على ما أراد، جعلهم بإرادتهم يريدون باختيار منهم ما أراده لهم، وهذا هو الإعجاز سبحان الله، أن يجعلهم بإرادتهم يريدون ما أراد، لم يكرههم. لا يجد الإنسان مثلا السارق لا يجد نفسه مكرها على أن يمد يده في جيب المسروق. سأبين الفرق الآن. يعني الآن لو أن إنسان ألقاه آخر على آخر هذا الملقى، هل هو مكلف؟ غير مكلف، لأنه ليس له لا إرادة ولا قدرة، صحيح. لكن لو أنه ذهب إلى آخر فضربه بإرادة أم لا؟ هل العقلاء يفرقون بين الاثنين أم لا؟ مثال آخر، لو إن إنسان صعد في أعلى جبل ووجد قدم، يعني وهو ينظر إلى أسفل الجبل فانزلقت قدمه فسقط، هل يستوي هذا بمن أيس من روح الله فصعد إلى أعلى الجبل فقفز فانتحر؟ هل هذا كذاك؟ مع أن الظاهر أن كلاهما قد سقط. وهذا ما يقوله الجبرية أهل الإجرام، يقولون العبد فاعل مجازا. يعني فاعل مجازا، يعني أنت لو حبيت تعرب تقول مات فلان، مات فعل ماض مبني على الفتح، فلان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ولكن في الحقيقة هذا الفاعل هو الذي أمات نفسه أم أنه أميت؟ أميت. إذن هو فاعل حقيقة ولا مجازا؟ فاعل من جهة النحو فحسب، صحيح، لأن النحاء عندهم الفاعل أوسع، فالنحاء عندهم الفاعل من فعل الفعل أو اتصف به، تفهمون هذا؟ النحاء عندهم يعني يجعلون الفاعل حتى من اتصف، كقولك انكسر الزجاج، مع أن آخر هو الذي كسره. واضح كذا الكلام؟ يعني الإخوة الآن متابعة، صحيح. هم يجعلون الجبرية المجرمون يجعلون مات فلان، مرض فلان، كصلى فلان وصام فلان وقتل فلان، وهذا لا يرضاه عاقل. يعني لو أنني مثلا، مثال هو لا أريد به المداعبة ولكن أريد به فقط التقريب، لو أن إنسان قال لآخر أنا فاعل مجازي ورفع يده فصكه على وجهه، واضح، هل سيقبل؟ يقول له فاعل مجازي، واضح، لن يقبل، صحيح أم أنه سيقبل؟ لكن لو أن هذا الرجل واقف وآخر أمسك يده وضربه بها، ممن سيغضب؟ من الآخر، صحيح، الذي إيه؟ فإذن فكل الناس يفرقون أم لا يفرقون؟ معي الآن؟ فالحاصل أنه سبحانه وتعالى جبر العبد العبادة على ما ليس معناها أنهم يفعلون، بل يفعلون باختيارهم، ولكن هذا الإعجاز أن يجعلك أنت تفعل بإرادتك بل وبحبك واختيارك ما أراده هو لك، صحيح ولا؟ واضح؟ سبحانه جبار جل وعلا، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه. يأتي الكل إلى الدنيا بلا اختيار منهم، ويرحلون بلا اختيار منهم، ويمرضون بلا اختيار منهم سبحانه وتعالى. المعنى الآخر قال وهو الذي يجبر كل كثير مما به. يجبر كل كثير، أي كما قال أحد بعض السلف هو الذي جبر مفاقر العباد، أي أنه الذي يصلح شؤون العباد. عندما يكون إنسان يجري له حادث فينكسر ذراعه مثلا، يأتون بماذا؟ جبيرة. جبيرة ماذا تصنع؟ تصلح المنكسر، تجبر الكسر. فالله هو الجبير، استغفر الله، الله هو الذي هو الجبار الذي يجبر أمور عباده سبحانه وتعالى. سبق لسان، استغفر الله، أردت أن أقول الله الذي يجبر فسبق لسان. فالله عز وجل، الجبار سبحانه وتعالى. هذه فيها صيغة مبالغة، كما نعرف في اللغة أن هناك صيغة مبالغة: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. فمن صيغ المبالغة جبار، واضح؟ كثير الجبر سبحانه وتعالى. إذن يصلح أمور عباده سبحانه الله. وهذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يدعو بين السجدتين فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. وماذا؟ واجبرني. فقال: فإنها تجمع لك أمر دينك ودنياك. كم من أزمات مر بها العبد وجبره الله سبحانه وتعالى. أحيانا تنغلق الأمور عليك وتتشتت، يكون عندك كسر شديد، إشكالات وابتلاءات فظيعة، ويجبرك الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا مما يعني من الفهم الباقي لدى الأمهات، أن بعضهن يعني خصيصا كبار السن منهن يعني يدعون لأبنائهم في الصباح ويقول يعني: جبرك الله، صحيح، أو الله يجبرك يا بني، صحيح. وهذا معنى صحيح، أي يصلح لك أمورك سبحانه وتعالى ويجبر فقرك جل وعلا. هذا معنى عظيم، واضح؟ الشيء يكون مكسور يجبر، يلتئم، يصلح. فالله عز وجل يجبر أمور عباده. كم من مدينين جبرت أمورهم، كم من طريدين وكفوا وغير هذا. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يجبر كل كسير، كل مصاب، كل من يعني له أمر يسوءه أو له أمر قد فسد، يسأل ربه عز وجل أن يصلح له ذلك. وسبحان الله، الله عز وجل يجبر مفاقر العباد مسلمهم وكافرهم، يشفي سبحانه وتعالى العباد مسلمهم وكافرهم. تجد سبحان الله سن يكون عنده آفة في أنه لا ينجب مثلا وغير هذا، يجبره الله سبحانه. يقول: وهو الذي يجبر كل كثير. ستجد في يجبر كل كثير مما به المتكبر. سامحوني بس يعني أحيانا نضطر للاستمرار حتى المتكبر سبحانه الذي له الكبرياء الحق. يقول: الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه، العظمة إزاره والكبرياء رداءه. معنى العظمة إزاره والكبرياء رداءه أي ملازمة له سبحانه وتعالى، كما أن الثياب تلازم صاحبها، ليست إلا له جل وعلا. فمن نازعه صفة منهما أحل به الغضب والمقت والتدبير سبحانه. الكبرياء لا تكون إلا له. ولهذا سبحان الله يجعل الله عز وجل المتكبرين عظة وعبرة. نعم والله، في الدنيا يفضح ويخيبه واستفتح وخاب كل جبار عنيد، في الآخرة سبحان الله تجد يعني سبحان الله يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مآل أهل الكبر، وأنهم سيكونون في منتهى الذلة والضعة والهوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. سبحان الله، هم نازعوا ربهم سبحانه وتعالى صفة لا تكون إلا له. هؤلاء متكبرون والعياذ بالله متعاطون ما ليس لهم، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. الكبر من أسوأ الصفات. هذه صفة قيل فيها، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، نعوذ بالله، مثقال ذرة من كبر. يعني مثقال ذرة يحول دون الإنسان والجنة، يؤخر دخوله والعياذ بالله، واضح؟ فكيف بمن امتلأ قلبه كبرا؟ ولهذا سبحان الله من الأشياء التي فعلا يقف الإنسان عندها قول الله عز وجل في سورة الزمر قال الله عز وجل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سبحان الله، وكأن المتكبرين مثواهم لا يكون إلا هنا في النار والعياذ بالله، ولم يقل جل وعلا بئس مثوى الكافرين، مع أن بداية الآية وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. سبحان الله، بيان لأن الكبر سبب أول معصية ارتكبت، بل كانت كفرا. قال جل وعلا عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأول معصية عصي بها الله جل وعلا كانت هي الكبر، فلنحذر على أنفسنا من الكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل خائفا من أن يكون في شيء من الكبر، فقال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطره أي رده وعدم قبوله، فإياك ألا تقبل الحق. نحن فينا أشياء من هذه نبد أن نتوب منها، إنسان يناقش نجادل، وربما إنسان يستخدم ما تعلمه من علوم وغير هذا ليكسر من الجدال وألا يقبل الحق. وغمط الناس أي احتقارهم، ينظر إلى الناس على أنه أعلى منهم نعوذ بالله، وهذا مخالف لهدي السلف، وهذا مخالف لما أمرنا به. أذكر أن الفضيل بن عياض في يوم عرفة كان معه أحد السلف يونس، فقال له: يا يونس، انظر إلى كل هؤلاء، لو ظننت أن فيهم من هو شر مني ومنك فبئس الرجل أنت. سبحان الله، يعني مع أن عرفة هذه تجمع كل الناس، الأخلاط كلهم، الصالحون والطالحون، السابقون والمتأخرون، واضح هذا خليط أهل الصلاح وأهل الفساد. رغم هذا يقول له: لا تنظر إلى أحد على أنه أقل منا. جعلنا الله عز وجل من أهل التواضع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. سبحان الله، في رواية: في أعلى حتى يجعله في أعلى عليين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي بعضكم على بعض. أحاديث كثيرة في ذم الكبر، ويكفي أن الكبر قد يصل إلى درجة أن يرد الإنسان الإسلام والعياذ بالله. قال الله عن الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون نعوذ بالله. طيب، إذن قال: الخالق البارئ المصور. عندما تقترن تختلف المعاني، يعني عندما تذكر في مكان واحد الخالق البارئ يكون معناها متغايف مختلف، عندما تذكر واحدة فقط تكون بمعنى الثلاثة، واضح؟ فعندما تأتي مقترنة تختلف ويكون معناها بالترتيب: الخالق ثم البارئ ثم المصور. فالخالق هو الذي يقدر وجود الشيء، قدر أن يوجد شيء، واضح؟ والبارئ الذي ينشئ ويوجد الشيء من العدم إلى الوجود، ثم في النهاية المصور الذي يعطي الشيء صورته، واضح؟ معي؟ الخالق ماذا؟ يقدر وجود الشيء، والبارئ الذي ينشئ ينفذ، واضح؟ يوجد الشيء من العدم، المصور الذي يعطي الشيء صورته، زي ما احنا بنقول كده يعطيه شكله، واضح؟ ولهذا قال الشاعر يمدح بعض الناس يقول: أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني أنت تخلق ولأنت تفري ما خلقت، يعني أنت تنفذ وتنشئ وتبري ما خلقت، أي ما قدرت وأردت وجوده، يعني أنت ما أردت وجوده ماذا؟ نفذته. وبعض القوم يخلق، ما معنى يخلق؟ يريد ويقدر، يقدر ويريد، واضح؟ يقدر أن يوجد، ثم لا يفري، يعني لا يوجد ولا ينشئ. قال الشيخ: الخالق البارئ المصور لما شاء، إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. خلقكم فمنكم كافر، يعني منكم من لا يؤمن بهذا ومنكم من يؤمن، أو خلقكم فمنكم كافر يعني من سيؤول إلى الكفر، واضح؟ أي أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعال العباد، واضح كده؟ قال الغفار صيغة مبالغة، الذي لو أتاه الأرض العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيها ولا يشرك بشيء إلا أتاه بقرابها مغفر. الغفار، الغفار تعني شيئين، الستر مع الوقاية، يعني أن الله يستر العبد فلا يفضحه، اللهم استرنا رب العالمين، ويقيه أثر الذنب فلا يعاقبه. مش معنى أن يستره بس كما ظن البعض أن المغفرة معناها أن يستره الله، لا، يستره ولا يعاقبه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إنما سمي المغفر مغفرا، بيتحط على الرأس في الحرب زي الخوزة، إنما سمي المغفر مغفرا لأنه يستر ويقي من الضربات، ولا يقال لخمار المرأة مغفرا مع أنه يستر الرأس لكنه لا يقي. فالمغفرة ستر ووقاية، وهذا دل عليه الحديث بأوضح بيان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكلمه الله عز وجل ويعرفه ذنوبه ويقول له تنكر منها شيء، يقول له، فيقول له الله فإني سترتها عليك في الدنيا والآن أغفرها لك. يبقى الستر ليس المغفرة، سترتها في الدنيا والآن أغفر. لو كانت المغفرة هي الستر لقال سترتها في الدنيا وأسترها، أو غفرتها في الدنيا وأغفر، واضح؟ ولن يكون هذا يكون تكرار، واضح؟ نعم. قال الغفار، إذن المغفرة ستر ووقاية، يهمني جدا، يعني هذه أشياء يخالفنا فيها يعني الأشاعرة مثلا المغفرة ستر فقط، لا، ستر ووقاية. قال القهار، الذي قاسم بسلطان قهره، بسلطان قهره كل مخلوق وقهره سبحانه وتعالى، واضح؟ يقهر يعني له الغلبة سبحانه وتعالى، وقهر يعني كل مخلوق، ما في أحد أتى الدنيا اختيارا ولا تركها اختيار، ولا اختار لونه ولا أباه ولا طوله ولا نصيبه من العلم ولا ولا ولا, ولا. وهو يقهر سبحانه وتعالى مخالفيه سبحانه وتعالى، له القهر والغلبة جل وعلا سبحانه وتعالى. قال الوهاب، الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة. هذا يجعل الإنسان لا يعجب، كل موهبة لديك هي من الوهاب، حتى الناس يقولون هذا اللاعب عنده موهبة، هذا الطفل عنده موهبة يحفظ، هذا كل المواهب من من الوهاب. يهب كما قال عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. هذا في الهبة الدنيوية، هناك أعظم الهبة الدينية الأخروية، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال عز وجل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الهبة الدينية أعلى من الهبة الدنيوية. بقي على المغرب قليل، يعني الإنسان لما يوهب العلم والتقى والصلاح هذه الهبة التي تنفعه، أما أن يوهب مثلا مالا أو لا، هذه كلها إلى زوال. الرزاق يقول الذي لا تنفذ خزائنه ولم يغض، يعني ولم يغض ما في يمينه. ما معنى لم يغض؟ لم ينقص. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير. يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما. سبحان الله، كيف أن القوت ده يصير في الأعضاء ويحصل له عملية احتراق ويطلع طاقة، سبحان الله. قال يرزق من هذه الدنيا من يشاء، في رزق دنيوي أيضا كالوهاب، وفي رزق أخروي، واضح؟ يرزق المغرب ربع سنة كنت نعم، يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم، لأنها لا تساوي شيئا، ولهذا أعطاها الله من يحب ومن لا. أما الدين فلا يعطيه الله إلا لمن أحب، قال أموالا وأولادا، هذه هي الدنيا. يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخدما، ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته، قضى ذلك قضاء حتما مبرما. وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده، واضح، على أيدي رسله من أسباب النجاة، هذا أعظم رزق، الإيمان، من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير. اللهم ارزقنا من فضلك العظيم يا رب العالمين، واضح. قال الفتاح، الفتاح المعنى الأول كالوهاب، زي بيقولي الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم، ودي كما قال الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يفتح على هذا مالا، وعلى هذا ملكا، وعلى هذا علما وحكمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده والعزيز الحكيم. المعنى الثاني من معنى الفتاح أي الحكم الذي يحكم، وهذا ذكره الله فقال في سورة الأنفال على ما أذكر، لا لا لا، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وأبو جهل وقف قبل غزوة بدر قال اللهم من كان أقطعنا للرحم واوا فأحنه الغداء، يعني الذي فعل كذا وكذا أهلكه صباحا، فكان من أول المهلكين. فقال الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفصل، طلبتم الحكم، طلبتم الفصل، فإيه؟ فقد أتاكم الحكم والفصل. وقال الله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح، ما معنى يفتح؟ يحكم ثم يفتح بيننا، وهو الفتاح العليم. وقال عز وجل قال رب احكم بالحق، فالله عز وجل يحكم ويفتح سبحانه. وقال الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالله عز وجل هو الفتاح أي الحكم سبحانه وتعالى العليم. نتوقف عند هذه المرة إن شاء الله، يعني هي المقدمة مقرر لها محاضرة أو ثلاث يعني، فإن شاء الله يعني جيد. وإن شاء الله نود أن الإخوة كلها تكون معنا من أول الحصة، الكل إن شاء الله يأتي غير متأخر، إن شاء الله نحرص على هذا ونذاكر أول بأول. طيب تريدون مني شيئا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك.